بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا من عليكم السلام من الكلام حول روايات الدالة على البراءة. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى أدلة أخرى، لا هي كتاب ولا هي سنة. هل يمكن إقامة أدلة أخرى على البراءة؟ يقول نعم، يمكن لمن يقبل الاستصحاب أن يجري الاستصحاب ويثبت البراءة بالاستصحاب. عليكم السلام. كما سيأتينا، الاستصحاب هو أحد الأحكام الظاهرية، كما أن البراءة أحد الأحكام الظاهرية، الاستصحاب أيضا أحد الأحكام الظاهرية. غاية الأمر أن الفرق بينهما إجمالا، يعني الفرق بينهما أن ظرف الاستصحاب ظرف وجود علم سابق وشك لاحق، فأنت الآن في الظرف اللاحق، في الظرف الذي أنت فيه شاك، وسابقا كنت عالما، فتجري الاستصحاب في هذا الظرف إذا كان لك علم سابق. وإن لم يكن لك علم سابق، هو شك بدوي ليس مسبوقا بعلم، فالجاري شنو هو البراءة مثلا إذا كان من مجاري البراءة. فنحن كل شبهة تحصل لنا في الأحكام الشرعية نستطيع أن نلحظ لها حالة سابقة كنا عالمين بهذه الحالة السابقة، يعني نستطيع أن نتصور علم سابق. شلون؟ أنا الحين إذا أشك في حرمة لحم الأرنب، هل أستطيع أن أفرض أن كان لي علم بحلية لحم الأرنب فأستصحب هذه الحالة المعلومة الآن أثبت أن لحم الأرنب حلال؟ متى كان لحم الأرنب حلال حتى أستصحب هذه الحلية؟ كان حلال سابقا. يقول كل شبهة تحصل لك تستطيع أن تنظر إلى ما قبل الشريعة، قبل 44 سنة، تستصحب العلم السابق أن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله هذا اللحم كان حلالا، وأنا عالم بذلك، هذا كان حلال، ما نزلت شريعة الإسلام وما بينت المحرمات في الإسلام فكان هذا حلالا. والآن أنا أشك أن هذه الحلية باقية كما هي، أم نزلت الشريعة فحرمت هذا اللحم، فأستصحب بقاء الحلية ما قبل الشريعة، بداية الشريعة حين بدأ الإسلام شريعته، الأولى أن نقول بداية الشريعة مو ما قبل الشريعة، لأن ما قبل الشريعة يمكن في الشرائع السابقة كان حرام، لا، بداية الشريعة قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وآله الأحكام. حينما بعث النبي علمنا أن الشريعة السابقة نسخت، بس إلى الآن ما بين شنو شريعة الجديدة، فماكو محرمات عادي، إلى أن يبين شيئا فشيئا، يبين الواجبات يبين المحرمات. فهذا الظرف ظرف أول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل بيان حكم هذا اللحم، هذا السائل، هذا العمل، هذا كله سواء في الواجبات أو في المحرمات، هذه الصلاة واجبة أم لا، أستصحب الحالة السابقة في بداية الشريعة. هذا ظرف علم بداية الشريعة أو قول قبل الشريعة. الحين قد الأثر يختلف في بعض الموارد، الحين مو في صدد بيان المصنف، المصنف عبر بداية الشريعة. الظرف آخر أقرب، ذاك وايد بعيد، العلم السابق قبل 1450 سنة، هذا وايد بعيد. لا، قبل أن أكلف أنا، قبل أن أصل إلى سن البلوغ، هذا كان حلال، كنت أقدر أشرب الخمر وأكل لحم الأرنب وأسوي اللي أبي، وما أصلي ولا أصوم ولا أحج، كل هذا براءة. فإذا نظرت إلى هذا الظرف، ظرف قبل خطابي بالتكليف، أعلم بأنه لا توجد واجبات ولا توجد محرمات. الآن شككت في أن هذا العمل واجب، هذه الصلاة السادسة زائدا على الصلوات اليومية واجبة أم لا، أو هذا اللحم أكله محرم أم لا، إذا شككت بهذا النحو أستصحب أنه قطعا قبل أن أبلغ هذا كان حلالا، والآن أبني على حليته. إذا شككت في حرمته قطعا كان لم يكن محرما، الآن أبني على أنه ليس بمحرم. فمفاد الاستصحاب بالنظر إلى بداية الشريعة أو بالنظر إلى شنو قبل الخطاب بالتكليف، ظرف عدم الخطاب بالتكليف، بالنظر إلى أحد هذين الزمانين الاستصحاب يفيد عين ما تفيده البراءة. نفس المحرمات ترتفع، الواجبات ترتفع، هذا مفاد البراءة. وهذا دليل آخر، الاستصحاب دليل آخر غير عن الآيات والروايات، اللي ما تمم الآيات والروايات بس تمم الاستصحاب، هذا غير فقيه، هذا ما يقبل الآيات والروايات، يقبل الاستصحاب. باب المزاح نقول يمكن يصير يعني بالنهاية ما تمم الآيات، يعني ما فيه شيء. فإذا ما تممت الآيات والروايات ولكن تممت الاستصحاب، فيمكن بالاستصحاب إثبات نفس مفاد البراءة. النائيني، ولعله بتبع الشيخ الأنصاري، استشكل التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة. لمسألة كبروية كثيرا ما يجريها النائيني، والشيخ الأعظم أيضا يجري هذه المسألة في موارد متعددة، وهو بهذا البيان، أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما مفادها؟ شنو تقول لك قاعدة قبح العقاب بلا بيان شيخنا؟ تقول لك إذا لا تعلم، إذا تشك، فلا يجب عليك أن تحتاط، فالاحتياط مرفوع عنك إن شككت. هذا الموضوع، موضوع القاعدة العقلية، الشك حكم القضية العقلية، لا تعاقب أو لا يجب عليك الاحتياط، هذا مفاد قبح العقاب بلا بيان. فالشخص الذي يشك في لحم الأرنب، الآن أنا شاك في لحم الأرنب، في حكم أكل لحم الأرنب، تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتقول له أنت يا زيد الشاك في حكم لحم الأرنب، حكمك الحلية، حلية أكل اللحم هذا، بعد إجراء هذه القاعدة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هل تبقى شاكا في حكم لحم الأرنب أم لا؟
لا.
ليش لا؟
خلاص، بعد ما أجريت القاعدة، بس
بعد ما أجريت القاعدة، القاعدة قالت لي خلاص، دريت أنه فعلا حلال، فعلا حلال عندي، فما عندي شك. وفالشك يكون شنو؟ شك موضوعي، يعني شك مأخوذ في الموضوع. ها إذا شككت في شيء، في حرمة شيء، في وجوب شيء، العقل يتدخل مباشرة، يقطع الطريق ويقول مجرد هذا الشك يترتب عليه، أنا أقول لك، أنا الذي أفيدك العلم، العقل يفيدك العلم بعد ما يبقيك على شكك، يقول أنا أقول لك ثق بي أنه حلال عليك، أن هذا اللحم حلال، تثق بعقلك ولا ما تثق؟ ما تثق. أنا أثق بعقلي شخص. فيحصل للإنسان العلم نتيجة هذا الشك، يعني يترتب أولا يشك في الرتبة الأولى، يشك، يتدخل العقل يعطيه حكم هذا الشك، يقول حكم شكك هذا أنه لا تعاقب، فيحصل له العلم، يحصل له السكينة النفسية أن الحمد لله هذا اللحم حلال إلى أن يتبين لي. هذه السكينة، هذا العلم الذي يحصل له مو حالة شك بعد، حالة علم، خلاص نكون بعد إجراء البراءة يكون عالما بحكم هذا اللحم، جيد، ولو بتدخل العقل ليس من جهة الشارع، ولو كان بتدخل العقل ما يضر.
سعب سيدنا تدخل من جهة تغيير حكم اللحم ولا فقط
يسقط عن العقاب، يعني أقصد
هذا السكينة متعلقة في الموضوع في هذا حرمة اللحم الأرنب ولا عدم العقاب على أكل لحم الأرنب.
وماكو فرق، يعني إذا أكلت لا تعاقب يعني شنو؟ يعني حلال. غاية الأمر الحين نقدر نبحث حلية ظاهرية حلية واقعية، هذه مفاد أحكام العقل هل هي أحكام ظاهرية أم واقعية؟ هذا بحث آخر، واقعية المفروض تكون، قد شخص مثلا يسميها أحكام ظاهرية، الحين هذا ما يأثر إذا سميتها ظاهري أو واقعي، لأنه في ظرف الشك، لأنه في ظرف الشك، لأن أخذ في موضوع الشك فسمى حكما عقليا ظاهريا، سمى ظاهري. المهم أن أنا الحين حلال عندي في الظرف الذي أنا فيه، أقسم والله بالله هذا حلال، هذا حين حلال مع بقاء الحكم الأولي، الحرمة غاية الأمر أني لا أعلم بها فبذلك الحكم بالحرمة، فالآن كحكم ظاهري صار لي هذا اللحم حلالا في طول ذاك الحكم، أو لا العقل يأتي ويرفع ذاك الحكم أصلا، سمى حكم ظاهري. فأيا كان الآن في الظرف الذي أنا فيه، بغض النظر أنه ظاهري أو واقعي، أنا يجوز لي أن آكل لحم الأرنب ولا تعاقب، تعبير آخر عن الحلية.
ما ممكن نتصور بأن حالة الشك ما زالت باقية على حكم اللحم، لكن السكينة في عدم العقاب.
هذا مفاد جميع، لا ما ما ماكو مشكلة، يعني مفاد جميع الأحكام الظاهرية هكذا، يعني يوم اللي أنت مثلا افرضوا تجري نفس البراءة، تعال على نفس البراءة، أنا الحين أشك في لحم الأرنب، إنزين، وأتمم حديث الرفع مو بالاستصحاب، أتمم حديث الرفع، حديث الرفع شو يقول لي؟ يقول لي هذا مرفوع عنك، هذه الحرمة مرفوعة، قلنا مرفوعة هذا تعبير مجازي، الحكم الأولي باقي، الحكم الأولي الحرمة باقية، قايت الأمر أن في طول ذاك الحكم الأولي لأجل التسهيل على المكلفين جعل حكما ثانويا آخر، ووجدانا الشك باقي، الشك في الحكم الأولي باقي، أنا اليوم اللي أجري البراءة إلى الآن أحتمل أن في الواقع يكون عند الله شنو؟ حرام، أحتمل هذا وما أدري، ولكن أعمل بالحكم الظاهري. فكذلك حكم العقل حينما يقول لك بقبح العقاب بلا بيان، يقول أنا ما لي شغل بصورة البيان، إذا بين لك شنو راح يبين لك؟ يبين لك أن لحم الأرنب حلال أم حرام، أنا ما أرفع لك ذاك الحكم، فلست أنا حكما واقعيا حتى أرفع أحكام الشريعة، ما أدخل في شأن الشارع أرفع أحكامه وأخلي أحكام، لا، حكم الشارع بصور، بما أن هذا الشارع لم يبين لك هذا الحكم، أو بين ولم يصل إليك، فأنا أقول لك لا تعاقب، لا تعاقب يعني حلال، ارتكب اقتحم. خب، فالحالة التي أنا الآن عليها هي حالة سكينة، حالة علم بأن هذا اللحم حلال وموضوع جريان الاستصحاب أو محل جريان الاستصحاب أين؟ وين يجري الاستصحاب؟ حينما نعلم بالحق ولا حينما نشك في الحق؟ حينما نشك في الحق. أنت الآن شاك ولا غير شاك؟
غير شاك.
غير شاك، فماكو مجال تجري الاستصحاب. أنت عالم بأن هذا حلال ولو حلية ظاهرية، عالم بهذا الحكم، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب.
حصل بعد جريان الاستصحاب؟
لا، أنا ما أجريت الاستصحاب، أنا تمسكت بحكم العقل، العقل قال لي أنت لا تعاقب فهو حلال علي. بعد شنو أنا علمت بالحلية، شنو فائدة الاستصحاب؟ أنت يا أيها الاستصحاب تأتي لي لتفعل ماذا؟ يقول أنا أبي أثبت لك الحلية، أقول له روح أنا ثابت لي الحلية بالعقل.
بس إذا أنا بالبداية شاك،
شاك
أجريت الاستصحاب؟
لا ما أجريت الاستصحاب. عندي طريقين، إما أسلك طريق العقل وإما أسلك طريق الاستصحاب. إذا سلكت طريق العقل أثبت الحلية، بعد ماكو مجال لسلوك طريق الاستصحاب، وطريق العقل مقدم على طريق الاستصحاب، لأن الاستصحاب في رتبة متأخرة. أولا العقل يأتي ويقول لك سواء هناك شريعة أم لا، بغض النظر عن ثبوت الاستصحاب، هناك روايات للاستصحاب أم لا، في رتبة سابقة على ثبوت الاستصحاب. العقل يقول لك أنت لا تعاقب، ثم بعد ذلك تروح تدرس كم سنة في الحوزة وتدري في شيء اسمه استصحاب وتجري الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يأتي ويثبت لك نفس المفاد الذي أثبته العقل منذ البداية. فهذا الاستصحاب لا فائدة فيه، وبتعبير أدق أصلا لا مجرى له، مو بس لا فائدة فيه، أصلا ما يجري، لأن فرض جريان الاستصحاب هو فرض وجود الشك، والمكلف لا شك فيه. أنت تجري الاستصحاب تدري أن صلاة الصبح واجبة أم لا؟ تدري. تجري الاستصحاب في وجوبها؟ ما تجري، خلاص. أنا الآن أعلم بأن حكم لحم الأرنب هو الحلية، ماكو مجال بعد أجري الاستصحاب. هذا بيان المحقق النائيني لعدم جريان الاستصحاب في المورد.
سعف سيدنا، وكان عندنا قاعدتين، استصحاب
حكم العقل
اللي هو
إيه؟ نعم،
قبح العقاب. ليش قدمنا حكم العقل على
الاستصحاب؟ لأن حكم العقل مقدم رتبة، رتبة مقدم. العقل هو الذي يتدخل أولا ويثبت لنا الحسن والقبيح، ثم بطريق العقل نحن ننتقل إلى أن هناك ربا وهناك شريعة وهناك استصحابا وإلى آخره. نعم. البراءة العقلائية تقصدون مثلا بالسيرة العقلائية نتمسك مثلا؟ نعم. إذا قلنا أنها قاعدة عقلائية، البراءة يعني المفروض هم تكون مقدمة، يعني المفروض، ما أدري الحين شنو تفاصيل الرأي، رأي السيد، بس المفروض تكون أيضا مقدمة بحكم العقلاء. خب طبعا هني في إشكال واضح المفروض يخطر في الذهن ان شلون لا اشكال شو اسمه على المطلب انتوا اذا يا ايها النائيني اذا تقول ان في لا توجد فائده لجريان الاستصحاب او انه لا محل لجريان الاستصحاب لان الاستصحاب فرضه فرض الشك والعاقل يتدخل فيثبت البراءه فلا شك للمكلف حتى يجري الاستصحاب هذا البيان اللي قلته شيل كلمات الاستصحاب فيه حط البراءه الشرعيه هذه البراءه اللي اثبتناها بالايات والروايات هذه البراءه تثبتها ولا ما تثبتها يا ايها النائيني حط نفس المطلب قول العاقل يرفع الشك ومحل جريان البراءة هو فرض الشك متى تجري البراءة الشرعية إذا شككت في الموضوع متى تروح على رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذا شككت في الموضوع أو في الحكم مثلا صحيح حين الشك نجري البراءة هذه اللي أثبتتها الرواية والبراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان شيء آخر مقدم على هذه الآيات والروايات عندنا براءة عقلية وعندنا براءة شرعية كما قلنا في بداية الباب سلام عليكم بالا بالا لس شو ماذا فنفس المطلب إذا أجرينا البراءة العقلية ارتفع الشك فلما بعد فما هو محل إجراء البراءة الشرعية حين لا شك متى تجري البراءة عند الشك براءة الشرعية عند الشك رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذا ما تعلم تجري البراءة الشرعية والآن أنا ببركتي قاعدتي قبح العقاب بلا بيان الشك عندي ارتفع وتبدل علما فلا مجرى للبراءة فأصلا سكروا باب البراءة وسكروا باب الاستصحاب كل براءة عقلية يرفع موضوع هذه الأصول العملية وانتهى المطلب نص الأصول طار ارتحنا بس عندنا مباحث الفاظ وسكر وتعارض شو تقولون في الإشكال إذا البراءة العقلية ترفع الشك والشك هو موضوع الوصول العملية بشكل عام سواء كان استصحابا كان براءة أيا كان إذا يرفع موضوع هذه الوصول العملية لا يبقى لها موضوع انتهى المطلب بعد هذا ذكروه ولعل سابقا هم أشرنا الإشارة أن هم يبحثون البراءة الشرعية حتى شنو يعرفوا حدود البراءة التي يجريها الشارع احنا مو أننا محتاجين هذه البراءة الشرعية البراءة العقلية تكفينا ما نحتاج هذه ولكن قد يأتي الشارع ويضيق حكم العقل قد يأتي ويوسع حكم العقل مثلا يمكن يضيق يوسع فنبحث البراءة الشرعية لنرى أن الشارع ماذا قال في البراءة ماذا قال عند الشك في الحكم وكذلك حتى تكون هذه الأدلة أدلة البراءة الشرعية معارضة لأدلة الاحتياط أدلة الاحتياط لا تأتي تسد باب البراءة العقلية نقول هذه عندنا أدلة تدل على أنه لا يجب عليك الاحتياط وهي أدلة البراءة عندنا أدلة تقول يجب عليك الاحتياط كما يأتينا بعد المطلب الآتي هو هذا أدلة الاحتياط هل اثنين خل يتعارضون مع بعض يتساقطون اللي تقول الحين مثلا في التعارض يتساقطون تبقى لنا القاعدة العقلية سالمة نتمسك بها في في شكوكنا في الشبهات الحكمية والموضوعية. أما لولا هذه الأدلة أدلة البراءة الشرعية إذا ما تممنا شيئا منها كما سيأتينا دليل قبح العقاب بلا بيان يقول لك ما لم يوجد بيان فلا يجب عليك الاحتياط. دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان فيجب عليك الاحتياط، احتياط أنا بيان بعد. فحتى دليل الاحتياط لا يأتي ويسد الطريق أمام البراءة العقلية نخلي يواجه شنو أدلة البراءة الشرعية، نقول أنتوا الاثنين تساقطوا أو واحد يخصص الآخر اللي تقولون مثلا، خلى الاثنين هالبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي يتعارضان حتى تبقى لنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان سليمة من دون شيء يعارضها ويرفع موضوعها.
سعف سيدنا لو قلنا بتقدم القواعد العقلية مثبتة على القواعد الشرعية، يعني بعد شو يصير قيمة الاحتياط الشرعي؟ يعني يقول ما تصير القاعدة العقلية
ما عندنا احتياط شرعي، وين الاحتياط الشرعي؟ رحيلا أدلة الاحتياط تدل على استحباب الاحتياط، ما عندنا وجوب الاحتياط إلا في العلم الإجمالي نسلم به. في العلم الإجمالي العقل لا يقول بالبراءة، الشرع هم لا يقول بالبراءة.
فقاعدة الاحتياط هي عقلية
مش عقلية. أي احتياط إزلا. لا عندنا أدلة احتياط، عندنا أدلة مو قاعدة، ما تثبت القاعدة. ليش ما تثبت القاعدة؟ لأنها تتعارض مع أدلة البراءة الشرعية، تتعارض تتساقط، خلاص ما عندنا شيء، ما عندنا دليل كأن من الشارع، الشارع سكت ما أثبت البراءة ولا أثبت الاحتياط مثلا. فشنو عندنا؟ نرجع إلى حكم العقل فيقول لنا بالبراءة على مسلك المشهور. أما المصنف إذا تعارض عنده أدلة الاحتياط الشرعي مع أدلة البراءة الشرعية وتساقط الطائفتان يرجع إلى قاعدة حق طاعة، لازم يحتاط. هذا هو الغرض من بحث أدلة البراءة.
عفوا، يعني إذا تساقطوا أدلة القاعدتين نرجع إلى قاعدة
كأنه لا يوجد دليل. نعم، نشوف عقلنا شنو يقول. العقل يقول لك البراءة. فالحاصل الحين هذه نكتة جنبية احنا تعرضنا لها حتى لا تقول أن يا أيها النائيني أنت إذا تقول لا موضوع للاستصحاب مع وجود البراءة العقلية إذا تقول بهذا القول، نفس القول يأتي في البراءة الشرعية لا موضوع للبراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية، نقول لا، هناك فائدة من بحث هذه الأدلة ولو لأجل أن تعارض وتسقط أدلة الاحتياط، ولو من هالباب نبحثها. خب نرجع إلى كلام المحقق النائيني. المصنف لم يقبل كلام المحقق النائيني، قال أول شيء أن كلامك مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تفرض أن هناك قاعدة عقلية تثبت لك البراءة، وبعد إثبات هذه القاعدة العقلية للبراءة لا حاجة لنا إلى إجراء شنو؟ الاستصحاب، لأنه موضوع الاستصحاب وهو شك، وهو الشك يكون مرتفعا. احنا نقول هذه القاعدة العقلية اللي قاعد تقول ترفع موضوع الاستصحاب ما عندنا، احنا نقول بحق الطاعة. بالعكس العقل يقول لك احتاط، تأتي البراءة الشرعية وتقول لا ما يحتاج تحتاط، والاستصحاب هم يأتي ويقول لك لا ما يحتاج تحتاط. ما عندنا قاعدة تثبت مفاد الاستصحاب في رتبة سابقة على الاستصحاب. ثم هذا الجواب الأول أنه كلامكم مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونحن لا نقبل هذه القاعدة. الجواب الثاني، سلمنا على مبناكم أناقشكم، ما أناقش مناقشة مبنائية، أناقشكم على مبناكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول فرق بين صورة لا بين صورة عدم علمنا بالحكم الشرعي أنه ترخيص أم الإلزام، فتأتي قاعدة وتقول لك شنو هذا حكمه، هذا الظرف حكمه الترخيص. هذه صورة، وبين صورة يأتي الشارع في خصوص هذا المورد ويقول لك هذا المورد، هذا اللحم، وتتمسك بقاعدة كبروية، لا هذا اللحم حلاله، يثبت لك الحلية. فرق بين الحليتين، بين الرخصتين، الرخصة اللي ما تدري هي موجودة أم لا، ولكن تتمسك بقاعدة كبروية وتثبتها، تثبت هذه الرخصة، وبين صورة الشارع هو يتدخل ويبين لك. ففرق بين البراءة التي بحكم العقل لأجل عدم وجود الدليل من الشارع، العقل يتدخل ويأتي ويقول لك لا عقاب في هذا المورد لقاعدة كبروية هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبين أن الشارع هو يأتي ويقول لك هذا أنت مرخص فيه. فرق بين الترخيصين ولا لا؟ ترخيص لسكوت الشارع بحكم العقل هذا، وترخيص من الشارع نفسه، هو تدخل في المورد ورخص لك. أي الترخيصين أقوى؟ اللي بحكم الشارع هو تدخل أقوى. فهذه فالترخيص الثابت بقبح العقاب بلا بيان ترخيص في رتبة، والترخيص الثابت بتدخل الشارع بطريق الاستصحاب، لأن الشارع هو شرع الاستصحاب، فبطريق ثابت عن طريق الشارع هذا ترخيص أقوى، الإنسان يرتاح لأكثر، لأن الشارع هو قاعد يصرح لك، يقول لك يا عبدي لحم الأرنبي ما شككت فيه فهو حلال لك عملا بالاستصحاب، وأما إذا تمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الشارع ساكت، ما أدري أنا اللحم الأرنب حلال ولا حرام من جهة الشارع، عقلي يتدخل ويقول ترى الشارع ما راح يعاقبك. فرق بين الترخيصين أم لا؟ ولو هذه لأجل هذه الفائدة، لأجل إثبات الرتبة الأعلى من الترخيص، نجري الاستصحاب في مورد تجري فيه البراءة العقلية، ما المانع من ذلك؟
يعني أنه يصير نقول اللي هو تدخل الشارع مقدم على اللي هو
مو مقدم، أقوى. إذا قلنا مقدم يعني كأن هذاك ما يجري هذا يجري، لا نقول هذاك يجري ولكن يثبت لنا ترخيص شنو بنجمة واحدة مثلا، هذا بتدخل الشارع يثبت لنا ترخيص بثلاث نجمات، فزيادة الخير خيرين يعني. خب، ولذا قال وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين: الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول إن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، في فترة بداية الشريعة، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف إلى زماننا، هذا اليقين السابق نجره إلى الشك اللاحق. الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدمه. وقد اعترض المحقق النائني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، ماكو فرق بين اللحاظين، كلاهما يرد عليهم الإشكال، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، يعني استصحاب عدم الحرمة إذا شككت أن هذه الحرمة حدثت، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. يعني أنا أشك في عدم الحدوث في الحدوث، وهناك أثر لعدم حدوث الحرمة، أشك أن الحرمة حرمة لحم الأرنب حدثت أم لم تحدث، وهناك فائدة، هناك أثر في عدم حدوث هذه الحرمة. شنو هذه الفائدة؟ أن أقدر أكل لحم الأرنب. إذا ما حدثت هذه الحرمة، ما تحققت هذه الحرمة، أن أقدر أكل أشبع نفسي بهاللحم هذا، فله فائدة. هذه قاعدة دائما تجري في الاستصحاب. يقولون أن الاستصحاب يجري إذا ترتب عليه الأثر. أنت ما تجري الاستصحاب أن هذا سابقا كان لونه مثلا أسود، وأنا الآن شككت في لونه أنه أسود أم لا، فأستصحب بقاء سواده مثلا، هذا شنو الأثر مثلا الشرعي عليه؟ فالاستصحاب قاعدة جعلها الشارع في شؤونه، فيما يرتبط به، فيما يترتب عليه أثر شرعي. مو تجري الاستصحاب في أن هذا كان خشبا فالآن إلى خشب، وذاك أبيض وإلى الآن أبيض، وهذه الأمور التي لا تترتب عليها، لا يترتب عليها أثر شرعي. فالمهم أن استصحاب بقاء الحلية لابد أن يفيدك شيء، يساعدك بشيء، يأخذ بإيدك بمكان مثلا. فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء مثلا، والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به. إذا أنا شككت أن هذا الماء تنجس أم لا، سابقا كان طاهرا، الآن الولد جاء ولعب بالماء وما أدري نجسه ما نجسه مثلا، فأجري الاستصحاب، استصحاب طهارة هذا الماء. هل هناك أثر يترتب على بقاء الطهارة؟ نعم، أستطيع أن أشربه، أستطيع أن أتوضأ به، فهناك آثار شرعية تترتب على هذه الطهارة. وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، يعني تصحيح الوضوء منوط بعدم حدوث النجاسة. والاستصحاب يأتي ويقول لك النجاسة ما حدثت فتفيدك شيئا، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح. يعني الاستصحاب يعبدنا، ولو في قلبي يمكن الشك يبقى، ولكن أتعبد بعد. يقول الشارع قال لي أجري الاستصحاب، أنا أجري الاستصحاب، ولو الشك في القلب باقي خليكم باقي، هذا يسمونه تعبدي. أما إذا الاستصحاب ما كان له أثر، تبي تثبت الحلية، وهذه الحلية تثبتها بحكم العقل سابقا. أما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، بمجرد أنك لا تعلم تترتب عليه الحلية، بعد ما يأتي دور الاستصحاب اللي هو من القواعد الشرعية ويجري في خصوص وجود أثر. لا، أنا ما أحتاج إلى هذا القاعدة، قاعدة الشرعية، لأن عقلي في الرتبة السابقة أثبت هذه الحلية، أثبت هذه الطهارة، أثبت ما أثبت، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك محل الكلام، نعم في النجاسة والطهارة العقل ما يتدخل مثلا أن هذا نجس ولا هذا طاهر، فاجري الاستصحاب هناك في النجاسة في الطهارة. أما في مثلا في الأحكام التكليفية أنه تعاقب بهذا الفعل أم لا، يتدخل يقول لا، ما تعاقب ما لم يبين لك الشارع. ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف. وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل وجدانا، وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا؟ عقلك وجدانك يقول بأن هذا حلال، بعد ليش تتعبد؟ القواعد التعبدية في رتبة متأخرة عن القواعد الوجدانية العقلية. إذا العقل ما تدخل، روح شوف الشارع بما يعبده. أما إذا العقل تدخل قال هذا حلال، هذا ما تعاقب عليه مثلا، يقبح العقاب على هذا، بعد ما تذهب إلى الشارع وتتعبد بحكمه، فهو حاصل وجدانا. وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ مثلا أنا وجدانا الآن أرى الشمس قد شنو أشرقت، هل أذهب إلى الاستصحاب وأثبت شو اسمه مثلا، أو مثلا أرى أن الشمس مو طالعة أساس يكون مجرى للاستصحاب، هل أجري الاستصحاب بقاء الليل بعد؟ وجدانا قعر أن الشمس لم تطلع إلى الآن، ماكو معنى لإجراء الاستصحاب، استصحاب بقاء الليل. هذا اعتراض النائيني. وجواب المصنف: وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، والعدة تصدق على اثنين لأن ياب اعتبارين، خلاف ما يقال في الكافي عن عدة من أصحابنا أقلهم ثلاثة، لأني اثنين يصدق. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم. هذا الأثر اللي قاعد تقولونه يثبت وجدانا وبالوجدان تقطع بأن الشارع لا يعاقبك، هذا مو ثابت أصلا، كما هو واضح من مسلك حق الطاعة، لأن احنا ما نقول بقبح العقاب، نقول بحق الطاعة، فهذا الأمر الوجداني غير حاصل عندنا. ومنها أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه، قبح العقاب يعني، على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته، أي هو أقبح أن الشارع يعاقبني والحال أنه لم يبين لي حكم هذا اللاحم، أو يعاقبني وهو بين قال هذا حلال ويعاقبني، أي هو أقبح من الشارع؟ أكيد اللي بين أنه حلال وبعدين يعاقبني هذا أشد قبحا. فالبراءة والترخيص التي تثبت بهذا بتدخل الشارع براءة أقوى، براءة في درجة أعلى، لأن قبح العقاب اللي على خلافه شنو قبحه أكثر. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل. هذا تمام الكلام في التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة وعدم العقاب والترخيص. يأتي الكلام في الاعتراضات الواردة على البراءة، على أدلة البراءة، والحمد لله رب العالمين.